الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ننتقل من الفقه ولابد من التفقه في دين الله، وما يولد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. إذا من لم يولد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وأحيانا لسان يجهل وتقول هذه مصيبة، والجهل بالجهل مصيبة أشد وأجهل من هذا وذاك. أن نسفه العلوم الشرعية، العلوم الشرعية هذا خطأ وخطر كبير جدا. الشريعة استحسنت أمرا تحقره أنت، تسفهه أنت. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن هذا الكلام صح على المسائل الفقهية، وحتى طلب حديث أصول فقه علوم قرآن، علوم وأدوات لابد من التعرف عليها ولابد من التفقه في دين الله. وللأسف الشديد البعض يعني ممحوق البركة، حتى لو طلب ناصرا وعزا وتمكين ليس هذا هو السبيل. أن تسفه العلوم الشرعية. كان البعض خيل له يوما فلان حافظ البخاري قال زادت النسخ نسخة، هل هذا كلام يقال؟ سامحكم الله، انتبهوا. وأحيانا تعبيرات البعض يعني وكأنه يظهر بها خفة دم وخفة روح وتتم على حساب المسائل الشرعية. احذروا وحذروا الدنيا، وحذروا الدنيا. لا يصح الاستهانة بحكم شرعي، خطر كبير وعظيم، خصوصا لما تجري المسائل والكل بيضحك والكل يقاقع مثلا، وهي مسائل شرعية استهينا بها. هذا خطر، هذا خطر. هذا استخفاف بتشريع رب العالمين، إلا أن يكون الإنسان جاهلا بمثل ذلك. وبالتالي أنت على فقه، أنت على علم، فلا تسمح لأحد أن يستخف بمسألة شرعية، أو حتى أن تذكر المسائل الشرعية في معرض الخفة والطيش. هذا ما يصح، لابد من توقير احترام. الإمام مالك رحمة الله عليه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتسل أولا، يتطهر ويتطيب، أو يرتدي أحسن ما عنده، يرتدي أحسن ما عنده، انظر ويجلس هكذا جلسة خشوع وهو يحكي حديث النبي. هذا شأن العلماء، لا شأن الخفة والطيش ونحو ده. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان إذا ما قرأ في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب يعدل غدرته وعباءته، ويجلس جلسة تقول سبحان الله. هذا هو شأن علماء الأمة وصالحية. فلا يصح الاستخفاف أبدا بمسألة شرعية أو بمدارسة فقه، لا يجوز الاستخفاف، بل هذا عنوان صلاح، هذا مؤشر خير. ما يولد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وهذه مسألة، وهذه مسألة، هذه المسألة تنطبق على الحلال والحرام، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، وتنطبق أيضا على طلب مسائل التوحيد. بل الأمر أعظم وأشد، تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، والدعوة إلى الله تعالى. والتوحيد أولا، لو كانوا يعلمون، ولو وضعت عنوان كبير يحتاج لتفاصيل كثيرة فيما بعد نتكلم بإذن الله، تقول نبدأ بما بدأ الله به، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا في حجة الوداع قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نبدأ بما بدأ الله به، والآية بدأت بالصفا، ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا. وأنت عندما تبدأ دعوتك بمعاني التوحيد، هذه بداية موفقة مسددة. ونفس الشيء يذكر للأسف الشديد بين الجهالة، لا أقول جهالة أفراد، جهالة دعوات بكاملها تجاه معاني التوحيد. ليس هذا فقط استخفاف، كما حدث الاستخفاف بمسائل الفقه مثلا حدث الاستخفاف بقضايا التوحيد، بل المسألة أمر، للاستخفاف بمسائل التوحيد أشد. وبالتالي فكل دعوة وكل داع وكل داع لابد أن يبدأ دعوته بمسائل التوحيد. هذا مفتاح دعوة الرسل. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نركز على ما ركزت عليه الشريعة، حتى وإن تكلمنا في معاني فقهية حلال وحرام، هذا لا يمنعنا أبدا من أن نرسخ مفهوم العبودية في حس العباد. في حس العباد شواهد الشرك كثيرة جدا وعديدة، دوائر كثيرة، صرف العبادة للسيد البدوي والأبي العباس، مدد يلتمس من غير الله، ذبح فلان الفلاني، كل ذلك موجود مشاهد. الغلو في الصالحين ما زال مشاهدا وتوابع، موالد وغير موالد وبدع وضلالات، كل ذلك موجود. إذن حتى لو كنا نطالب بالإصلاح، ما هي بداية الإصلاح؟ توحيد الله جل وعلا. هذه الدعوة التي اصطفاها ربنا للأنبياء والمرسلين كيف تهمل؟ كيف تهمل؟ لابد من التركيز عليه. وليس معنى أننا نركز على دعوة التوحيد أننا سنهمل المنكرات المعلومة. لا والله، حنركز على المنكرات وحننكر المنكر ونأمر بالمعروف، ولكن إذا كان ولابد من تقديم وتأخير، فلابد من التركيز على قضايا التوحيد. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا معارضة بين وبين التركيز على هذه القضية التي هي أصل القضايا. انظر مفتاح دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمر عظمته الشريعة. تهمله أنت، تسفهه، وللأسف الشديد الجهالة ما تقتصر على هذا القدر. لا، اندفع البعض يسفه شأنكم وحالكم، تتكلمون في قضايا التوحيد وكأن هذه القضايا التي ستفرق الأمة، أو كأنه لا فقه عندكم، كان الأولى عليكم أن تنشغلوا مثلا بقانون الطوارئ أو ما شابه ذلك من القضايا العصرية، وإلا فالأمثلة تفوق الحصر، طبعا لا يحتمل أبدا الوقت لذكرها. فلا بد من التركيز على ما ركزت عليه الشريعة، وكما ذكرنا تقديم الأهل أهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتكلمنا في المرة السابقة عن عقيدة أبي بكر بن أبي داود السجستاني، وذكرنا أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وبذلك أثنى عليه الإمام ابن القيم وغيره من علماء الأمة. وهو يعني حلل كل من أساء إليه، وإلا فما من عالم إلا واتهم، ومازال تقول لسنا بعلماء، ولكن اتهامات. واحد يقول لك لا دي انتو مرجئة، التاني يقول على العكس والنقل لا دي انتو خوارج. الله، وبعدين طب حتى وصف واحد يكفي، قل مرجئة مثلا. مفانت الشبهات، ونرد بإذن الله تعالى على قائد المرجئة، لا تتني على العكس والنقيض، هيتهموا بتهم عكس. وهذا حدث مع أكابر العلماء، وبالتالي فلا بد من تثبت، ولا بد أن نعتقد اعتقاد الحق ونرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. هو أبو بكر رحمة الله عليه حلل كل من أساء إليه، وكل من اتهمه دون وجه حق، إلا من اتهمه ببغض آل البيت. هذا لم يحلله. وهو كان بريء، يعني اتهموه ببغض علي بن أبي طالب وهو القائل ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير من جاءه. الله، إذا كان بيوتني هذا ثناء على علي بن أبي طالب تتهمونه ببغضه، والله ده مشكلة، هذه مشكلة بشر، إن دلت على شيء تدل على قلة التقوى، على قلة التقوى. فلا بد كما ذكرنا من ثبات ورسوخ في دين الله. قال كل من بيني وبينه شيء، أو قال كل من ذكرني بشيء فهو في حل، إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب، هذا لم يحل. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، ومن كانت لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. ننتقل لمذهبه الفقهي المشهور أنه حنبلي المذهب، وعده أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل، وهذا هو الصحيح. وكما ذكرنا لا يعتب على الإنسان من فلان حنبلي فلان شافعي، لا حرج، هذه بداية البشر، بداية تلميذ أنا أطلب العلم، طلبت على يد فلان هو شيخ الحارة مثلا، لا شيخ المنطقة، لا ده هو ده الشيخ في الإسكندرية مثلا، هذا واقع، هذا واقع. صرت أنا متمذهب بمذهب فلان، بمذهب، لأنني تربيت على هذه، تربيت. وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى عندما أحيانا عبارات دارجة على الألسنة، لا ده أنا حقد الصح. نفس القضية مع التلفزيون وغير التلفزيون، البعض كان يقال له لا أنت التلفزيون فيه كذا وفيه، يقول لك أنا بأخذ الصح وبترك الغلط. بتترك الصح وتترك الغلط إزاي وإنت لا أهلية عندك، لا نظر لديك، لا مقاييس عندك تميز بها بين الغث والسمين؟ نفس القضية، نفس قضية التلميذ مع أستاذي، مع أستاذي، هو الأستاذ والشيخ يقول لي هذا حلال حلال، هذا حرام حرام، قد يستدل الشيخ بنص ضعيف أو نص في المسألة واجتهد فيها، والشيخ هو عالمي، هو غير آثم إذا كان قد حصل أدوات النظر، وأنا بدوري غير آثم. لماذا؟ لأنني طلبت فهما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية، فلا إثم ولا ذنب، فلا إثم ولا ذنب. قضية أخرى، متى علمت أن الشيخ أو العالم أو صاحب المذهب خالف النص في مسألة؟ علمت أنا، صحيح أنا متعلم وأنا جاهل وأنا كذا وأنا كذا، ولكن أنا علمت أن صاحب المذهب تجاوز النص في مسألة، برجوعي أيضا لعلماء الأمة، هترك قول الإمام وأخذ أنا النص، وأخذ أنا النص. كما ذكرنا كل إنسان بيؤخذ من قولي ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من عالم، شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب حنبلي، هذا هو المذهب، وهذا لا يمنع من أن يرتقي العبد ويصل إلى رتبة يصير فيها مجتهدا اجتهادا مطلقا، بمعنى ما يحد مذهب، ما يحده عنده الأهلية، عنده المقدرة على وزن الأقوال والترجيح حتى بينها. وهذا لما تقرأ أنت وتطالع بدايته غير نهايته، بدايته متمذهب هو، ولكن بعد ذلك يصل يرتقي، يظل يرتقي، ينظر نظر مباشر في نصوص الشريعة، بمعنى مرتبته ما تقل عن الإمام أحمد، ما تقل عن الإمام الشافعي، يصل لمرحلة ولمرتبة بالضبط كما صنع الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك. يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية، يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية، وينظر ويرجح. هنا الحنابلة أخطأوا في كذا، رغم أنه تمذهب بمذهب الحنابلة، ولكن قد يخطئ في مسألة يصوب غيرهم في أخرى، ما يحد المذهب، ما يحد المذهب، هذا يقال عنه مجتهد اجتهاد مطلق، مجتهد اجتهاد مطلق. فحتى المجتهدين في تفاوت، في تفاوت بينهم. فأبو بكر ابن أبي داود السجستاني كما ذكرنا هو من أصحاب الإمام أحمد، ترجم له الحنابلة في طبقاتهم، ومنه ابن أبي يعلى وابن مفلح والعليمي، وعده بعض الشافعية منهم وترجموا له في طبقاتهم كما فعل ابن السبكي. المسألة هذه قد تختلط. هو في الأصل حنبلي ولكن البعض يعده شافعية. لماذا؟ أحيانا يكون رجوع عن بعض المسائل، مثلا المذهب الشافعي عن بعض المسائل فتوهم أنه رجع. وهذا له شواهد حتى في العصر الذي نعيشه. مثلا الشيخ الألباني كان كل يوم رحمة الله عليه البعض يخرج يقول لك ده الشيخ الألباني رجع عن قولي في الحجاب. لا، ده انت واهم، ده واهم عندك انت، ولم يرجع قوله هو قوله. وحتى ما تخيل مثلا فلان حنبلي، وما يتهم الإنسان بأنه حنبلي، انتبهوا، الألفاظ الدارجة على اللسان لابد من الانتباه لها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإلا فصار الإنسان يقول لك شغل فوقها بالتعبير الدارج ده شغل فوقها. إيه شغل فوقها ده؟ ده تعبير وكأنه للذم أقرب. ده لا يصح. ده الفقهاء سادة، العلماء قادة، ومجالسة زيادة. فأن ينتقص العلماء تقول شغل فوقها هذا لا يصح. نفس القضية يقول لك ده انت حنبلي، انظر على جهة الاستخفاف، ده انت حنبلي. لا، ده الإمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة رحمة الله عليه، لا ينتقص قوله. ده المدرسة هي مدرسة النص، مدرسة، ولذلك تعددت أقوال، وهذا ليس موضع الحديث فيه في المسألة الواحدة. لماذا؟ يقول فيها مثلا وجهان في المسألة الواحدة، فيها وجهان للنصوص الواردة. هذه تقوى الإمام البخاري رحمة الله عليه. لما تستعرض أنت تبويبات الإمام البخاري أحيانا كثيرة يسوق التبويب بلا جزم، رغم أنه عالم مجتهد لا يجزم، يقول القول في كذا. الله، ايه القول في كذا؟ يعني ده حلال ولا حرام؟ ده حلال ولا حرام؟ انظر، هو ما يقطع، ما يجزي. لماذا؟ لان النصوص محتمله لهذا. ولذلك فتجد ما يقطع، قد يقطع غيره. فهي مسالك لاهل العلم لابد من التعرف عليه. فاحيانا قد يترك او يقرأ له البعض موافقة للشافعي، فقلت كم شافعي لا أبت. يعني أحيانا الخطأ في قراءة الأفراد والمواقف، كل ذلك وارد. قال عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين: أمل علينا ابن أبي داود سنتين وما رأيت بيده كتابا. الإمام أحمد كان بيقرأ من كتاب، لا حرج. ما أيضا يعني يا ليتنا تتسع صدورنا وتتسع آفاقنا، وإلا فالبعض أحيانا كثيرة أسير ما يعلم، عدو ما يجهل إن فلان الفلاني بيقرأ من كتاب. لا بس، قد يكون له حاجة بيحتط لنفسه. نفرض على بقية البشر الحديث من كتاب، لا يشترط. أمل عليهم أبو بكر سنتين وما رأيت بيده كتاب. إنما كان يملي حفظا من ذاكرته كان يملي عليهم الحديث. فكان يقعد على المنبر بعدما كبر، ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر. انظر، ذرية بعضها من بعض. اليوم الواحد يفرح ان الولد رطن بكلمة انجليزية وكلمة فرنسية، وده نشيد فرنساوي، والواحد حيطير بالولد فرح. ولا يوالي الولد صلى الولد لم يصلي، هذه مسألة كل انسان معلق من عرقوبه كما يحلو للبعض ان يعبر وان يقول. فرح الواحد احيانا مشاكل في المدارس، ان الولد اتى للبيت قال وهو يتناول الطعام: يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. أو يقول: انت بقيت ولد متطرف، ولد، خصوصا لو تطاول الولد أكثر وأكثر، وأمر الوالد أو أمر الوالدة بالتسمية حل الأكل مثلا هتغير علينا حياتنا. أنت تعودنا وتعلمنا، وتبص تلاقي منافة مع كل صغيرة وكبيرة. لا أبدا، كانت التربية في وقت من الأوقات تربية إيمانية. الأب عالم، والابن أبو بكر عالم، وابن الابن أيضا عالم، ذرية بعضها من بعض. فكان بيقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول حديث كذا فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس، حتى يأتي على المجلس. وذكر ابن شاذان قال أخرج أبو بكر ابن أبي داود إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث فاجتمع إلي أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم فأبى فرفض وقال ليس معي كتاب. فقالوا له ابن أبي داود وكتاب، وكأنهم استثاروه. يعني أنت وأنت في هذه المرتبة، في هذه الدرجة العلمية، وتقول ما معي كتاب أو لابد، وكأن من كتاب حتى يعني ترجع له. قال أبو بكر فأثاروني فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظي. 30,000 حديث من حفظي، أي الله، ما كل هذا استثارة لنا، استثارة لنا. ما الذي حفظناه من دين الله تبارك وتعالى؟ وكما ذكرت كنت أقول يوم الأحد الواحد يراجع يحفظ القرآن، يحفظ الحديث، يفتح كتاب صحيح البخاري يقرأ فيه حتى الأحاديث، يقرأ وردة من كتاب الله ويحاول الحفظ. أحيانا البعض منا كبير السن والذاكرة لسبب أو لآخر تقول ضعفت فيمل، وما من طاعة إلا في حواجز شيطانية، حواجز شيطان. لا ده أنا كبرت، لا ده أنا هعمل إيه بالمسألة دي، لا ده احفظ. والله حتى إن لم تحفظ حتكون قرأت الآية 50 مرة بثواب وأجر، حتى وإن لم تحفظ على الأقل نوقف نزيف الدم. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، زوجة وغير زوجة. أنا وأنا قادم للمسجد مع الأخ يقول لي زوجتي حفظ 17 جزءا، قلت ما شاء الله ما شاء الله. والله إن لم يكن في الأمر إلا الامتناع عن الغيبة والنميمة والقيل والقال، حتى وإن لم تحفظ تراجع. قلت له بعد ما تفرغ من حفظ القرآن تراجع كل يوم 3 أجزاء على الأقل. انظر إشغالها، بدل من انشغال بالموضة والأكل، والأكل كان كذا وإيد أكل وما أكل، ده كله نفس ذائقة الموت. وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ننشغل بعلم نافع وبعمل صالح، حتى من كان سيجاهد في سبيل الله، ما هذه كانت من خفة من أسباب المصائب والنكبات، احتقار درس علم. ما فائدة درس العلم؟ طب أنت لما تمسك السيف اترك درس العلم، ما فيش معارضة، ما فيش معارضة الجهاد في سبيل الله له قدره له قيمته. ولكن ده أنت الآن تغير وتبدل في أصناف الأطعمة والألبسة والموضات، وتقف أمام المرآة، فما الذي يمنعك من أن تتعلم أمر دينك، تكون على فقه، تكون على بصيرة؟ وإذا ما حان الوقت والله ودعيت، لا تتأخر، لا تبخل لا بنفس ولا بمال، ولك معارضات شيطانية. كيف ينتصر العبد إذا ما حق المسائل الشريعة، إذا ما استخف بقيام ليل وصيام نهار ودرس علم؟ كيف تنتصر؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعظم الحرمات، نعظم الشعائر والشرائع، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم انظروا، وهذه مسألة كما ذكرت لا داعي أبدا لإفساح الصدور للوساوس، هذا من جهة، ولا بد من التعرف على السنة. من جهة أخرى، هات أي سيارة، أي سيارة في البداية أصحاب المهنة خبراء يقول لك لا سيصح أبدا أن تسير بها بسرعة، لا واحدة واحدة، تسخين للسيارة، تسخين نفس القضية مع الرياضيين وغير، التسخين قبل المباراة، وإلا يحدث له شد عضلي، شد عضلي ما يصلح. وبالتالي لابد من تسخين واحدة واحدة واحدة، هي السنة. حتى في الحفظ تجد المخ في البداية أنا ما أستوعب حرفا، صادق أنت لم تستوعب حرفا، لو صبرت، لو صبرت وطلت بك حياة بإذن الله تستوعب حروفا، تستوعب كلمات معاني كثيرة جدا تثبت في الدماغ وتترسخ. انظر ولكن اصبر، بعض يقول لك ما فيش حلاوة من غير نار. نتعرف على السنن وعلى السير، على السنن وعلى السير، مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصعوبة في التفلت لا معنى، أنت قرأت أول مرة ولم تحفظ اغلق المصحف، اغلق الكتاب، الله يخلص، أنت أضررت بنفسك. وإلا فلو صبرت وحاولت هتجد يوم بعد يوم في استجابة، في إدراك، في تفاهم، في استيعاب وحفظ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انظر مجاهدة، مجاهدة هي السنن. من تقرب مني شبرا قرأت منه ذراع، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت وهرولة. انظر ربك رحيم سبحانه، وإذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات. فالحاصل لما أثاروه أملى عليهم 30,000 حديث من حفظه، 30,000 حديث من حفظه. قال أبو عبد الرحمن السلمي سألت الدار قطني عن أبي بكر ابن أبي داود فقال ثقة، فقال والتوثيق لم يكن على عواهنه أو بقروش، فأبدا هؤلاء علماء أجلاء يعني يعلمون قدر التوثيق وقدر الكلمة التي يتكلمون بها. فقال عن أبي بكر بن أبي داود ثقة. وقال الحافظ أبو محمد الخلال كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، إمام، ونحن نتطرق لعقيدة ونتكلم عن المنظومة الحقيقية. فلماذا مثلا اقترناها؟ هل هي عقيدة أشاعرة، عقيدة معتزلة، ناس مطعوم فيهم؟ لا أبدا، فلابد من مقدمات، لابد من مقدمات. كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، وقد نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو، لم يبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه. البعض عنده إسناد، والبعض عنده بل عالي الإسناد ونحو ذلك، ولكن أين الإتقان؟ أين تعالى كتقريب للصور من الحس، أدرس في الطب وغير الطب، في كلية أصول الدين وغير الأزهر وغير الأزهر، وتعالى واغلق الكتاب. جاهل أنت، أنت لا تحسي الكلام ولا تتكلم، لماذا؟ لأنك ما تعلمت. وصحيح أنت الأستاذ الدكتور فلان، ما ده كلهم أساتذة ودكاترة، شيخ الأزهر أستاذ دكتور، المفتي أستاذ دكتور، وزير الأوقاف أستاذ دكتور، إلا أنا نقلت لكم العرف بقدر الله ليس في حسباني، قال إجماع وزارة الأوقاف إن ما فيش حد يتكلم مثلا عن عذاب القبر. إجماع ده أنت إيه اللي درسته؟ دي انت وكأنك لم تتعرف على فئات باقي الإسلام. مشكلة، هذه مشكلة كما ذكرنا. فالحاصل، الحاصل ان الدراسة جميلة مهمة، ولكن أدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. وحتى العالم المجتهد لو جاء المسألة ما يتكلم فيها، لم لا لا لو لم يجتهد في مسألة فلانية ما يتكلم. صحيح هو عالم ومجتهد ونحو ذلك، ولكن لا يحسن هذه القضية، لا يحسن هذه المسألة، فما يتكلم فيها، يتكلم فيما يحسنه. قال الخطيب البغدادي كان فقيها عالما حافظا، حافظ، ودرجة الحفظ عند الإطلاق أعلى من درجة المحدث، أعلى من درجة المحدث. يعني مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقولون محدث ديار الشام، يقول الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رتب، رتب هكذا، ولكن رتب شرعي، رتب شرعي على ما يبدو للخلق. قال ابن خلكان كان أبو بكر ابن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقها إماما. وقال الذهبي وهو من هو، كان عن أبي بكر بن أبي داود، كان من بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه اللي هو صاحب السنن المشهور، أبو سنن الإمام أبو داود، كان البعض بيفضل الابن على أبيه. ولا تستبعد، أو حتى لو قلت هذا الشبل من ذاك الأسد، وأحيانا بيشار بالبنان لواحد من الأبناء. ما الذي أدخل عمر بن عبد العزيز في التدين؟ ابنه، ابن عبد الملك هو الذي أدخله في التدين، هو الذي أدخله، والله في خلقه شؤون ولا تستبعدن أبدا. فقال الذهبي عن أبي بكر بن أبي داود كان من بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه. وقال أيضا كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، مرتبته ليست دون مرتبة الأب، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد، وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال أيضا الرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. والإمام الذهبي عقيدته صحيحة رحمة الله عليه، الرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة كان فهما عالما حافظا. وقال ابن السبكي الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء، أحد الأجلاء. وقال داودي كان فقيها عالما حافظا.